أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. في سياق الحديث عن الأمراض الأخلاقية والصفات السيئة، نتحدث عن مرض اليأس والقنوط. اليأس والقنوط هو المقابل المضاد للرجاء والأمل. الإنسان الذي يرجو رحمة ربه في مقابله هو اليائس من رحمة ربه. الشخص الذي لديه أمل بالفرج وبانكشاف الغموم هو في النقطة المقابلة لمن ييأس من روح الله. ولا ريب أن اليأس والقنوط من الأدواء والأمراض التي قد تعرض للإنسان وتكشف عن نقص إيماني، كما تكشف عن نقص معرفي وعلمي. اليأس والقنوط لا يختص فقط بما يرتبط بجانب الذنب وما يترتب عليه من العذاب، أو بجانب الرحمة الإلهية، وإنما قد تتملك هذه الصفة إنسانا ما فتفسد عليه أمور حياته بشكل عام. فقد تجد أناسا في كل حياتهم طابع التفاؤل، طابع الرجاء، طابع الأمل، طابع التوكل، طابع الثقة بالله عز وجل، حتى وهو في أسوأ المشاكل وفي أعقد المعضلات، مع ذلك يعتقد جازما إن رحمة ربي قريب من المحسنين. يعتقد في داخل نفسه أن الله سبحانه وتعالى سيفرج عنه همه ويكشف عنه كربه ويحل له المشكلة من حيث لا يحتسب هذا الإنسان فضلا عما كان يحتسب. أن أحيانا الإنسان يرى المشكلة الكذائية ويقول هناك عدة حلول لها، الحل الأول أجربه وهو كذا، الحل الثاني أجربه وهو كذا، وفي بعض الأحيان تنسد أمام الإنسان سبل الحلول الاعتيادية، يعجز عن اجتراح حل وعن اقتراح طريق لإزالة هذه المشكلة. مع ذلك هذا الإنسان الآمل، هذا الإنسان الراجي يقول أنا في الأمور التي أحتسبها أفكر فيها أخطط على أساسها أنا عاجز عن ذلك، لكن هناك حلول إلهية لم أكن أحتسبها، لا أعرفها، الله هو الذي يفرج عني بتلك الحلول. وقد نقل عن بعض العباد وأصحاب الأذكار أنه إذا ضاقت به السبل، سبل المعيشة، سبل الرزق، انسد أمامه باب الفرج، كان يلجأ إلى ذكر معروف بينهم، وهو أنه يقرأ سورة التوحيد ثلاثا، وهي بمثابة ختم للقرآن كما ورد في روايات متعددة، ثم يصلي على محمد وآله ثلاثا، ثم يقرأ هذا الدعاء: يا من إذا تضايقت الأمور فتح لها بابا لا تذهب إليه الأوهام. صل على محمد وآل محمد وافتح لأموري المتضايقة بابا لا يذهب إليه وهم. يقول هؤلاء عادة ما كانت تنكشف المشاكل أمامهم وينفتح باب الفرج لهم بعد هذا التوكل على الله والإيمان بأن الله سبحانه وتعالى يفرج كل هم ويدبر كل أمر. إحنا البشر دائرة المعادلة عندنا دائرة محدودة، في الرزق مثلا أقول أسجل في هذه الشركة، أعمل هذا العمل، أستثمر في هذا المجال، طيب فعندي 4-5-10 أبواب أفكر فيها مما أحتسبه رزقا، لكن الله سبحانه وتعالى الذي بيده مفاتح الغيب وبيده مقاليد الأمر في الكون كله، ما يمكن أن يفتح لي سبحانه وتعالى من أبواب الرزق وأنا لا أعلمها شيء عظيم وكثير. فحتى لو انسدت الأبواب المحتسبة، الأبواب المقترحة في ذهني، هذا الإنسان صاحب الأمل يفكر في تلك الأمور التي لا يحتسبها ولا يفكر فيها، بل ولم تطرأ على باله أصلا، والله سبحانه وتعالى يجري فيها الرزق والفرج والخير. فهذا قسم من الناس هكذا طبيعة حياته، وهذه الطبيعة ناشئة عند هؤلاء من حسن الظن بالله والثقة بالله. وعندنا روايات كثيرة: أنا عند حسن ظن عبدي بي. تورطت في مشكلة لا سمح الله ولا قدر، قسم من الناس أول ما يتبادر إلى ذهنه أسوأ الاحتمالات. يمكن هي مثلا افترض فد مخالفة بسيطة في حقيقتها تنتهي بجزاء مالي، لكن بعض الناس لعدم ثقته بالله ولنظرته السوداوية تراه يبتعد بأوهامه إلى حد أنه رح يحكم عليه بالإعدام من وراء هذه. طيب، دائما نظره أسود، دائما فكره سلبي، دائما توجهاته غير واثقة بفرج الله. هذا قسم من الناس. وقسم آخر لعل السامعين منهم إذا هجمت عليه المشاكل يرى فيها الفرج، أي كل المشاكل أمام قدرة الله كم تساوي؟ لا شيء. أمام عون الله ماذا يمكن أن تصنع؟ لا شيء. ولذلك فإن هؤلاء في أشد عواصف المحن تجدهم في أشد حالات الاستبشار. ويكفيك من المثل مولانا الإمام الحسين سلام الله عليه الذي قال عنه بعض من حضر واقعة كربلاء: وقد أفرد بين الناس وأصبح مكثورا. مكثورا يعني الشخص الذي تكاثر عليه الأعداء من كل النواحي، بعد هذا ما يقدر يسوي شيء، مو من جهة واحدة حتى يواجههم، وإنما مثل الدائرة أحاطوا به. يقول هذا: فوالله ما رأيت مكثورا قد قتل ولده وأهل بيته أمضى جنانا ولا أشجع قلبا ولا أكثر إشراقا من الحسين بن علي سلام الله عليه. في عز المحن، في أتون المشاكل، يقول: هون علي ما نزل بي أنه بعين الله عز وجل. فإذا هما مثلان متقابلان بين الإنسان اليائس القانط غير الواثق من نصر الله، سيء الظن بالله عز وجل، وبين الإنسان الواثق بالله الراجي نصر الله الآمل في عون الله عز وجل الذي يرى الفرج بعون الله قريبا منه. قد تكون هناك أسباب تجعل بعض الناس من اليائسين القانطين الذين وصف بعضهم في مرحلة من المراحل بأنهم كافرون، وفي أخرى وصفوا بأنهم ضالون في الآية المباركة في قصة نبي الله يوسف: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فهنا ييأس من روح الله الكافرون. في آية أخرى قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فهنا قنوط يساوي الضلال، هناك يأس من روح الله يساوي كفر. لذلك صار سؤال: هل أن اليأس والقنوط هو أمر واحد أو هو متعدد؟ إذا كان أمر واحد، ليش في مكان قال ييأس من روح الله كافرون بينما يقنط ضالون؟ المفروض يكون اثنيناتهم ضلال أدنى مرتبة من الكفر. فإذا اثنيناتهم كلا اللفظتين بمعنى واحد، المفروض أن النتيجة تكون نتيجة واحدة: إما كلاهما كافرون أو كلاهما ضالون. لذلك البعض قال: لا، اليأس يختلف عن القنوط. القنوط درجة من الدرجات، فإذا تعمقت وتركزت وتكرست في نفس الإنسان وصارت حالة يأس، ذاك الوقت صارت تنتهي إلى الكفر. هذا قسم. قسم قالوا: لا، الجهة هي جهة الرحمة والروح. في الأولى قال: من يقنط من رحمة الله ضالون. الثانية قالت: من ييأس من روح الله إلا الكافرون. فإذا الاختلاف هو بين الروح وبين الرحمة. على أي حال، كلتا الصفتين صفتان سيئتان تنبئان عن نقص إيمان إلى درجة كبيرة، بل إلى نقص معرفة، وهذا أحد الأسباب التي تدعو بعض الناس إلى اليأس والقنوط. ليش إنسان يصير يائس وإنسان آخر يصير راجي؟ شخص يكون قانطا وآخر يكون واثقا وحسن ظن بالله. واحد من هذه الأسباب أنه لا يثق بقدرة الله عز وجل ولا يعرف طريقة تدبير الله، فهما فرعان: فرع علمي وفرع إيماني. الفرع العلمي ما هو؟ أن الإنسان لا يعرف كيفية إدارة الله للكون، طريقة تدبير الله للأشياء، أساساً على أي أساس وضع هذا الكون. يتصور أن الله سبحانه وتعالى ما دام خلق هذا الكون وخلق هذا الخلق فلازم ينعمهم على طول الخط. لا، غلط. هذا خلق هذا الإنسان لكي يقدم امتحانات، والامتحانات ابتلاءات، والابتلاءات فيها مشاكل، وإذا أنصفك الدهر فيوم لك ويوم عليك. لا تتصور أن هذه الدنيا خلقت خضراء رطبة مريحة من أجل أن تترفه فيها. نظام هذا الحياة مهشكل. إذا أنت في بالك أنك جئت إلى هذه الحياة لكي تتنعم فيها طول الخط فأنت واهم، لازم تغير فكرتك عن الدنيا والخلق. إذا كنت تتصور أن الله جاء بك بها إلى هذه الدنيا لكي يجعلها جنتك فأنت واهم، جنة مكان آخر. ففي هذه الدنيا سيكون هناك منعطفات، سيكون هناك إغلاقات، سيكون هناك صعوبات، سيكون هناك مشاكل، ونتيجة ذلك لو أحسنت إدارتها والتوكل على الله فيها فإنك ترتقي في درجاتك. من لا يعرف أن طريقة الدنيا والخلق هي هذه تصيبها المشكلة وتلك المشكلة والثالثة، يبدأ باليأس، يصيبه القنوط. البعض إلى هالحد يصل عنده عدم التوكل وعدم الثقة بفرج الله إلى حد أن يقول لك أنا وين ما أحط وجهي في مكان ذاك المكان يصير مظلم، لو أروح إلى البحر ينشف كما يقولون. لا، ليس الأمر هكذا وليس صحيحا، ولا يوجد شخص من هذا النوع، لا يوجد شخص خلق بهذه الطريقة. لديه توفيقات كثيرة ولديه مشاكل قد تكون بسوء إدارته لها أيضا كثيرة. من جهة أخرى عدم الثقة بالله سبحانه وتعالى، تقول له الله أقوى، لو ذاك الظالم الذي أخذ مالك يقول صحيح الله أقوى، ولكن بعد هذا الآن ما أخذ فلوس زين، هذا إذا أنت لا تعتقد بأن الله سبحانه وتعالى قادر على إنصافك لو كانت الحكمة في ذلك بمقدار ما تثق بالله عز وجل وتحسن الظن به، وقد أخبر على لسان أوليائه بأنه عند حسن ظن عبده به، ففي كل مصيبة، في كل مشكلة، في كل قضية كن واثقا بالله عز وجل. القرآن الكريم في سورة الأنبياء، أعطينا قرآن، في سورة الأنبياء يتحدث عن تجارب أنبياء الله عز وجل بشكل يبين أن هؤلاء تعرضوا للمصاعب والمشاكل والأمور المختلفة، ولكن الله سبحانه وتعالى فرج عنهم، وبعض هذه الآيات نقرأها في صلاة الغفيلة. لا تتصور أن اختيار الآيات في الصلوات هو اختيار عشوائي، لا، وإنما يراد تثبيت مفاهيم. لاحظوا ماذا يقول ربنا في سورة الأنبياء، يستعرض عددا من تجارب الأنبياء بعد أن يبدأ بقضية نبي الله إبراهيم تقريبا من آية 55 في سورة الأنبياء فصاعدا، كيف أنه وقع في ورطة مع نمرود على أثر قيامه بعمله التوحيدي وتحطيم الأصنام، جابوا وأشعلوا له تلك النار العظيمة المعروفة. طيب، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. واحد الآن كل المجتمع ضده، ونمرود السلطان أيضا جايب النار ومسعرها. النتيجة ما هي؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ثقة إبراهيم بربه انتهت به إلى هذا. أنا أيضا الإنسان المؤمن إذا فكرت أن حسن ظني بربي وتوكلي عليه وثقتي به في مشاكلي وقضاياي هو قادر على حلها، تنتهي إلى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. بعدين أيضا يجيب نموذج آخر، ذول الأنبياء المفروض ما يتعرضون لمشاكل بحسب مقاييسنا الاعتيادية، ما دام هو المقرب من الله والعظيم منزلة ما لازم يتعرض. لا، يقول أيضا لوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. في القضية المعروفة إجوا حتى أرادوا أن يقتحموا عليه بيته، طيب، لكن الله سبحانه وتعالى فرج عنه ذلك ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. ونوح أيضا نفس الشيء، ثم يتحدث عن داود وسليمان إلى أن يأتي ويقول وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. شقد أنت مشاكلك، شقد أنت أيتها المؤمنة مشاكلك، طيب كم نسبتها إلى مشاكل وقضايا ومحن أيوب؟ لا تعد شيئا، ولكن مع ذلك هذا الموقف، ربي إني مسني الضر. حتى طريقة الدعاء طريقة مهذبة، يقول له يا رب أنا ترى مضرور، صابتني مشاكل، وأنت هذا حالي، وأنت أرحم الراحمين، بس المقدار هذا. والنتيجة فكشفنا ما به من ضر، إلى أن يقول وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أشرت قبل قليل إحنا لما نقرأ في صلاة الغفيلة هذه الآية، فإنما لكي تنبهنا على أن ذلك الذي كان مسجونا في داخل ظلمات ثلاث، وبحسب المقاييس الطبيعية العادية لا يمكن أن يبقى على قيد الحياة، لكن نادى ربه أقر بذنبه وإن كان بحسب الاصطلاح ليس ذنبا وليس ظلما، وإنما هذا مبالغة في الاعتراف. وقد تحدثنا عن بعض موهمات خلاف العصمة في الآيات المباركة في مكان آخر، وقلنا هذه ليست الذنوب الاصطلاحية وليس الظلم الاصطلاحي الذي نمارسه نحن. فيقول هذا الذي لم يكن محتملا أن ينجو ولا أن يفرج عنه في جوف الليل، في جوف البحر، في جوف الحوت، طيب، بس تنفذ دعوة هذا الإنسان من ذلك المكان إلى الله سبحانه وتعالى لكي يفرج الله عنه همه، فاستجاب له ونجاه من الغم. وهكذا التي أحصنت فرجها وعرضت إلى التهمة الاجتماعية قالوا لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، ايش جابك على هالطربة قال لي مسويتنها قدام الناس، عيب عليك. طيب آخر قدام الناس جايبة أثر الجريمة مالتك قدامنا على إيدك، شنو من يعني أنت تصور امرأة عفيفة عذراء ليست ذات زوج وقد جايبة وياها طفل قدام الناس، وهذول اليهود الجاحدون في ذلك الوقت كانوا قساة عليها في النقد والاتهام. مع ذلك فالله سبحانه وتعالى فرج عنها بأن أنطقه ودفع عنها التهمة في القضية المفصلة. الله سبحانه وتعالى ينقذ الإنسان وينجيه متى توكل عليه، ولذلك ينبغي أن يبعد الإنسان عن نفسه أي شيء يورد إليه اليأس والقنوط. إذا عندك صديق، إذا عندك صديقة تخالف توجهات التوكل، تخالف توجهات الثقة بالله عز وجل، أو يخالف الأمل بالله والرجاء، يزين إليك أنه أنت أمورك راح تدهور من وقت إلى آخر بشكل أسوأ، قل له لا، الله على كل شيء قدير، قل له الله بيده مفاتيح الأمور، قل له الله يحل المشاكل، ينزل الغيث من بعد ما قنطوا كل أجهزة الإرصاد، قالوا ترى خلص هالسنة قحط ومك ولا قطرة مطر، لا الله ينزل الغيث حتى مع قنوط الناس. إذا كان حولك أشخاص سلبيون، أشخاص سوداويون، أنت حاول أن تنقل إليهم روح الأمل والرجاء والثقة بالله وحسن الظن بصنعه، وإذا لم ينتقل إليهم فلا تتأثر بهم، لأن اليأس من روح الله يعني عدم معرفة الله ويعني عدم الثقة والإيمان بالله سبحانه وتعالى. أنت تقرأ في صلاتك وفي دعائك بحول الله وقوته أقوم وأقعد، حول الله هل يقف أمامه شيء؟ كلا، قوة الله هل يعيقها شيء؟ كلا. افتتح يومك بالأمل بالله، عندما تصبح وتبدأ يومك تقول أصبحنا وأصبح الملك لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، أصبحنا وأصبح الأمر كله لله، لا أحد له أمر ولا نهي ولا حركة ولا سكون إلا بإذن الله، وأنا أعتقد بهذا اعتقادا جازما وراسخا، توكلت على الله لا إله إلا الله. افتتح يومك، افتتحي يومك بهذا واعتقدوه حتى تكونوا واثقين بعطاء الله وبفرج الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نحسن الظن بربنا وأن يعطينا على حسن ظننا به، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.